سائل يقول: قال الشيخ رحمه الله عند حديث أبي بكرة إن علي بن زيد متابع، كيف كانت متابعته؟ هو في السند الأول في أول الباب من طريق الأشعث الحمراني عن الحسن عن أبي بكرة، وفي السند الثاني من طريق علي بن زيد بن جدعان عن عبد الرحمن عن أبي بكرة، فصار مخرج الحديث هو أبو بكرة. تتابع فيه عبد الرحمن بن أبي بكرة والحسن والأشعث وعلي بن زيد، فالحسن تابع عبد الرحمن أو عبد الرحمن تابع الحسن والأشعث تابع عليا. ثم إن رواية علي بن زيد رواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد أحسن من غيرها، وكنا قرأنا هذه الفائدة، إذا أحببتم أن نعيدها نعيدها إن شاء الله لمذاكرتها، من علال بن رجب. نعم، خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء، هي من طريق علي هذه الزيادة. نعم، من طريق علي، لكن هي مؤيدة بحديث السفينة ورواية حماد عن علي بن زيد لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: عقوبة الحاكم الجبار. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال أخبرنا عبد العزيز بن مسلم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. هذا حديث حسن صحيح غريب. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: هذا حديث صحيح ورجاله ثقات، ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم به. قال رحمه الله: الواجب على الإمام ملازمة العدل، الإمام وغير الإمام، ولكن خص الإمام لأنه موطن الأحكام بين الناس، مقر الأحكام بين الناس، فلهذا صار التبويب يختص به لكون الناس يعودون إليه في معضلاتهم ومشكلاتهم. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه، يكون خبر وهو مغلولة يداه، أو ممكن يقال مغلولة تكون حال، مغلولة يداه إلى عنقه أطلقه الحق أو أوبقه. هذا حديث صحيح. في ملحق علل بن رجب تحت باب النوع الثالث: قوم ثقات في أنفسهم لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف بخلاف حديثهم عن بقية شيوخهم، وهؤلاء جماعة كثيرون، فمنهم حماد بن سلمة البصري رضي الله عنه، هكذا مكتوب. وقد ذكرنا فيما تقدم أنه أثبت الناس حديثا عن ثابت، وكذلك حديثه عن علي بن زيد بن جدعان هو حافظ له، وقد ذكرنا ذلك فيما سبق. وقال في ما سبق بصفحة 500، لأن هذا الموضع صفحة 621، ثم قال فيما سبق أي صفحة 500. قال أبو حاتم الرازي: حماد بن سلمة في ثابت وعلي بن زيد أحب إلي من همام، وتعرفون همام ثقة، وهو أحفظ الناس وأعلم الناس بحديثهما، بيّن خطأ الناس، يعني أن من خالف حمادا في حديث ثابت وعلي بن زيد قدم قول حماد عليه. بعضهم يقول حماد بن سلمة في ثابت ميزان، باعتبار أنه إن خالفه أحد يكون مرجوحا. وحكم بالخطأ على مخالفه، هذا فيما يتعلق بعلي بن زيد. أما ما يتعلق بروايته عن ثابت فقد نقل الإجماع الإمام مسلم، هنا أيضا منقول. قال: وحكى مسلم في كتاب التمييز إجماع أهل المعرفة على أن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت. استفدنا الآن أن حماد بن سلمة حافظ لحديث علي بن زيد. علي بن زيد رفاع، كان يرفع الموقوفات، فما رواه حماد بن سلمة عنه يكون مما حفظه عنه أنه مرفوع، هذا الذي يظهر. أبو حاتم الرازي ينص أيضا على هذا، أن حديثه عن علي بن زيد أحب إليه من حديث همام، وهذا المعنى يدل أنه يجعله في رتبة همام، لا سيما في رواية حماد عنه، وهمام ثقة يهم أو يخطأ أو نحو ذلك. حماد بن سلمة أعلم الناس بحديث هذين الشخصين ثابت وعلي بن زيد، فإذا احتج محتج برواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد لا بأس، ليس في مجرد الشواهد، فعلي بن زيد ذاته يصلح في الشواهد ولو لم يكن الراوي عنه حماد بن سلمة، لكن هذا الطريق ترقي حديث علي بن زيد إلى أنه يصلح للاحتجاج، والله أعلم. هذان بابان كل باب فيه حديث، بابان كل باب فيه حديث. الباب الأول عقوبة الحاكم الجبار، وأنت ترى أن الحديث يتضمن عقوبة ثلاثة أصناف: الحاكم الجبار، ولا يعني شخصا بعينه وإنما صنف من أصناف الحكام، والصنف الثاني من دعا مع الله إلها آخر، والصنف الثالث هم المصورون. إنما اختص التبويب بالحاكم الجبار هنا لأنك في كتاب الإمارة وفي كتاب اللباس يذكر التصوير وعيد المصورين، وفي كتاب التوحيد يذكر الشيء المشركين وعيد من دعا مع الله إلها آخر، يذكره في كل موضع بمناسبته، ويأخذ الحديث كاملا، وإن شاء أخذ منه القدر المستدل به كما صنع الإمام البخاري، يقطع الحديث فيستدل منه بما أراد في موضعه، لكن الشيخ رحمه الله يسوقه كاملا والشاهد فيه. لا سيما والحديث مختصر أيضا، ولم يسلك الشيخ رحمه الله مسلك التقطيع في أي موضع من المواضع البتة، بحيث أنه يأخذ الشاهد ويدع ما عداه، بل يسوقه بكامله على هذا الشاهد، هذا الموضع، هذا الباب، ويسوقه بكامله في ذلك الباب، وهكذا. حديث أبي هريرة دليل على أن النار يخرج منها عنق يوم القيامة، هذا العنق من النار له عينان تبصران، ونؤمن بذلك بأنها لها عينان تبصران يوم القيامة، ولها أذنان تسمعان، ولها لسان ينطق. ومن خلال كلامه يقول: هذا اللسان وكلت بثلاثة، فيذكرهم، يذكر أصنافهم، وكأنه يبصرهم بعينيه ويسمعه بأذنيه ويتكلم يطلبهم طلبا. وأثبت الله عز وجل لها الزفير والشهير، وأشد هؤلاء الثلاثة الأصناف من دعا مع الله إلها آخر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالذي يدعو مع الله إلها آخر مشرك بشرك أكبر يخلد صاحبه في عذاب الله إن مات على ذلك. وذكر المصورون لما في التصوير من مباهات خلق الله، الذين يصنعون الصور يضاهون بخلق الله أي يشابهون. وأمر التصوير فشى بين الناس وكأنه أمر مباح، والمقصود بالتصوير هنا تصوير ذوات الأرواح، وليس تصوير ما ليس روح فيه، ما ليس فيه روح. هذا فهم ابن عباس وسائر أهل العلم. إن كنت لابد فالشجر ما لا روح فيه، ومعناه أنه لا يحتاج إلى التصوير أيضا في غير الشجر إلا ما لابد منه. وقد توعد عليه بوعيد شديد ومن ذلك اللعنة، وفيه ولعن المصور. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. فوالله إنها غفلة من الناس مع هذا الوعيد الذي نظير وعيد قتل الناس التي حرمها الله. يعذبون، يقال لهم احيوا ما خلقتم، ولا يستطيع أن يحيي ما خلق، معناه يدوم عذابه، يستمر عذابه. وفي الحقيقة هذا مخطط من الكفار نجحوا فيه لإيصال المعاصي للمسلمين وإدخالها عليهم في كل بيت. فأي حاجة في صورة في علب الصلصة؟ ما الذي يحتاج المسلمون إلى صورة توجد فيها؟ حاجتهم إلى ما في داخلها من الغذاء، ليست حاجتهم إلى صورة فيها. وأي حاجة إلى صور في الصابون وفي الألبسة وفي غير ذلك؟ ملأ الدنيا بالصور، كل ذلك لإيصال الشر على المسلمين وإدخال الصور كل بيت وطرد الملائكة. والله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم، وعندنا مخرج ولله الحمد كحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا فيما يستطع. ومخرج آخر: من كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. هذا فيما لا يستطع ولا يصلح طمسه، كصور العملات. وما كان إذا طمس ربما فسد. وأشياء ألزم الناس بها وليس لهم فيها رضا، كثير من الصالحين لا رضا لهم بذلك. فمثل هذا لا إثم على من لم يرضى بذلك وأقحم فيه وألزم به، سواء أراد حجا أو عمرة، فرضا أو تطوعا، أراد رخصة لسيارته، أراد بطاقة له، كل ذلك ليس له فيه تسبب. هو التسبب والإلزام ممن ألزم الناس بذلك، وأن تكون كارها لهذا الفعل. والله عفو غفور، حالة الاضطرار لا إثم عليك. وإنما العجيب كله أن تجد التباهي في الصور وتوسعة تجميلها وفتح أماكن لها وكأنها شيء من الأشياء المباحة. ما عليه إثم، يطمس ما استطاع طمسه، وما لم يستطع إزالته ما عليه إثم إلا فيما رضي به أو كان له السبب فيه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا وعيد شديد والله ما نطيقه، هذا عذاب شديد ووعيد شديد قرن بمن دعا مع الله إلها آخر. ف فواجب كراهة هذا المنكر. حتى وأنت تتصور لحج أو عمرة أو شيء تحتاجه استحضر الكراهية في نفسك لهذا الحديث المذكور: من كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. ولكن من رضي وتابع لا تتبشبش لها، بل الكراهية تكون في نفسك. لا يعني ذلك العبوس تطلع الصورة معبسة، ولكن يعني بذلك ما في القلب، يعني بذلك ما في القلب. الحديث الثاني فيه ضرر تولي القضاء وتولي الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مع اليتيم. وهذا الحديث فيه فضيلة العدل وذم الجور. حتى لو كان أميرا على عشرة وليس على مئات وألوف، ولم يعدل، فإنه يوم القيامة تغل يداه إلى عنقه. فإن كان هذا الأمير له عدل أطلقه عدله، وإن كان له جور أوبقه جوره. وظاهر الحديث أن كل أمير على هذا الحال يأتي يوم القيامة مغلولة يداه، عادلا كان أو جائرا، ثم يوقف للحساب. فإن كان عدلا فك أطلق سراحه، يطلقه عدله الحق يطلقه. وإن كان جائرا ازداد عليه الغل وازداد عليه العذاب، فيوبقه جوره إضافة إلى ما هو فيه من الغل. فإذا منطوق الحديث كما ترون أن من تولى على المسلمين يأتي مغلولا مغلغلا. بقي هناك ناس عادلون، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم إمام عادل إلى آخره. هل يدخلون في هذا الغل؟ في الحقيقة هذا عذاب، في الحقيقة هذا عذاب. من كان من السبعة ومن كان أيضا سبقت له من الله الحسنى لا يناله ذلك، ومن كان له تخليط يشمله هذا، ثم يعفو الله عنه إن شاء ويفك أسره ما دام من ذوي التوحيد. هذا مؤدى الحديث. ومن كان من ذوي شدة في التخليط أيضا وأراد الله أن يعذبه بقي على غله وازداد عذابا، فإن كان من التوحيد معاله إلى الجنة، وإن كان من ذوي الكفر خلد. في سير أعلام النبلاء المجلد الثاني: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا إلى آخره. قال: هذا محمول على ضعف الرأي، فإنه لو ولي مال اليتيم لأنفقه كله في سبيل الخير ولترك اليتيم فقيرا. فقد ذكرنا أنه كان لا يستجيد ادخارا، ادخار النقدين، والذي يتأمر على الناس يريد أن يكون فيه حلم ومداورة. وأبو ذر رضي الله عنه كان فيه حدة كما ذكرنا، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الذهبي، وبعض التأبير كان يحتاج إلى أن يكون هذا ماذا أحسن من هذا. وله 200 حديث 81 حديثا، اتفق منها على 12 حديثا، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم ب19. نعم هو هذا الذي قرأنا. على المسلم أن يتحرى العدل بينه وبين أهله وأولاده. ربما يكون لك في بيتك 10 من الأولاد، ومجموعة من النساء، ومجموعة من الصغار والكبار أعداد، أنت عليهم راعي، كلكم راعي ومسؤول عن رعيته، راعي ومسؤول عن رعيته. لا نقول أمير، لا، لا إمارته الحال هذا. فمن لم يلزم العدل يخشى عليه من هذا الحديث. قد تسافر أيضا وأنت أمير لعشرات الناس ولا تلزم العدل، لست بآمن من هذا الوعيد. الحديث يعنى به الإمارة العامة، الإمارة الأصل، لكن عمومه داخل فيه ما تقدم ذكره، والله عز وجل أمر بالعدل والإحسان، وقال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي لا يحملكم الهوى على عدم العدل. تفضلوا، جزاكم الله خيرا.